إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فكما قام منهج النبي التربوي التعليمي أيها الإخوة الكرام على ضرورة تقدير واحترام الضعفاء والاستنصار بهم من الأطفال الصغار ومن النساء ومن المرضى ومن الفقراء ومن اليتامى ومن الصالحين، كما قام كذلك منهاجه صلى الله عليه وسلم على ضرورة الثقة المطلقة في الله عز وجل، كما قام هذا المنهاج على ذلك، فإنه قام أيضا على مبدأ توجيه الناس إلى أن تكون الآخرة همهم وشغلهم الشاغل. وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستيقظوا وأن يتحركوا وأن يسكنوا وأن يضحكوا وأن يبكوا وأن يأتوا كل ما يأتون، والدنيا ما والآخرة ماثلة أمام أعينهم، لا شغل لهم إلا هذه الآخرة. ومعلوم أن الآخرة تدور بين الجنة والنار، وكأنه يقول اطلبوا من الآخرة الجنة واطلبوا من الآخرة رضوان الله عز وجل، يعني التمتع برؤية الله سبحانه وتعالى. ولن تكون الجنة ولن يكون الرضوان إلا إذا حصل العبد رضا الله عز وجل ورضا الرسول في هذه الحياة الدنيا. المرء يعيش في الدنيا بجسده ولكن قلبه معلق بالجنة ورؤية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. توجيه عجيب أيها الأصحاب، من سيأتي بعدكم إلى قيام الساعة اجعلوا الآخرة همكم وشغلكم الشاغل. ولا يستطيع الإنسان أن يصنع ذلك إلا إذا وازن بين الحياتين، بين الدنيا والآخرة، وسيرى أن الدنيا مهما عظمت ومهما طالت فهي إلى زوال، يشهدها من خلال الواقع الذي يعيشه. أبوه يموت وأمه تموت وأخوه يموت وعمه يموت وأقاربه يموتون وجيرانه يموتون، وقد تركوا وراءهم الشيء الكثير. إذن الدنيا إلى زوال. والرب سبحانه وتعالى يقول تزهو هذه الدنيا وتبرح لأصحابها، وفجأة يبحثون عنها فلا يجدونها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والأحسن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ومؤمن آل فرعون ينواع جدا، نصح قومه قائلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الإنسان يستطيع أن يجعل الآخرة نصب عينيه عندما يزن الدنيا والآخرة، وتجد فرقا شاسعا. وكذلك يستطيع أن ينجح في هذا عندما يقرأ سير الماضين. إبراهيم اتخذه الله حبيبا وخليلا، ومع ذلك يدعو ربه فيقول واغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. وموسى يسبق قومه إلى المناجاة ولقاء الله، فيقول له الرب وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. والله عز وجل يثني على المهاجرين والأنصار. لماذا؟ خرج المهاجرون من بلدهم تاركين وراءهم كل شيء، تاركين وراءهم الوطن والعشيرة والناس وربما الزوجات والأولاد، لا يلوون على شيء إلا على رضا الله عز وجل ونصرة هذا الدين. تقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يستحقون صفة أولئك هم الصادقون. وليس الأنصار بأقل شأنا من هؤلاء، والذين تبوأوا الدار والإيمان أحب الإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، يصنعون ذلك كله ابتغاء الفلاح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والأجيال التي تأتي بعد لا تحمل في صدرها غلا ولا حقدا لهؤلاء بل تثني عليهم، فيقولون كما قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنفق الصديق دنياه في سبيل من؟ في سبيل رضا الله عز وجل. فكان في الدنيا بجسده وعمله للجنة ورضا الله هناك. يقول الله عز وجل: وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يريد أن يرضى الرب فقط. وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يأتي عثمان بالألف بعد الألف بعد الألف وبالمئة من النور بعد المئة بعد المئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال ويقول: وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لماذا يأتي بذلك كله؟ طامع فقط في رضا الله عز وجل، طامع في جنته، يرى الآخرة نصب عينيه. عبد الرحمن وغيره وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الآخرة أمامهم فأعطاهم الله. أول ما يعلن على ذلك النزل بين الدنيا والآخرة. ثاني شيء ننظر في سير الماضين من النبيين ومن سار على ضربهم وتبع طريقهم. ثالثا ننظر في المكافح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعله قانعا راضيا حتى لو كان فقيرا لا يملك شيئا. فليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذائرها. يقول: وجمع الله عليه شمله، يعني إذا حفظ شيئا لا ينساه، وإذا فكر في شيء يهدى إلى الرأي الراجح، وإذا ذكر بشيء لا ينساه أبدا. لماذا؟ مشغول بشيء واحد فقط، ليس موزع الهمة، شاعر بالسعادة والطمأنينة والراحة. ثم وتأتيه الدنيا راغمة، تجري وراءه الدنيا، تقول: أنا في خدمتك أطلب. ومع ذلك تركها وراءه، فهي التي تسترضيع وهي التي تسير وراءه. عبد الرحمن يقول: خرجت من الدنيا ثلاث مرات ومع ذلك تلاحقني، تجري ورائي وتقول: أنا بين يديك اطلع بما شئت. بينما الصنف الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقره بين عينيه، يبقى عنده أموال لا حصر لها كاليهود ومع ذلك شاعر بالفقر. لماذا؟ لأنه لا يشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول: وشتت الله وفرق الله عليه شمله، يعني موزع الفكرة، هذا يريد أن يأخذ منه وهذا يريد أن يأخذ منه وهذا يريد أن يأخذ منه، والذي يتوجع إلى كل شيء لا يعمل شيئا. ثم آخر شيء: لا تأتيه الدنيا إلا بما قدر الله عز وجل، لن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله. وكأننا ثالثا نستطيع أن نوازن، فنقول: الذين يريدون الدنيا وجعلوا أنفسهم عبيدا لها لن يأتيهم إلا ما قدر الله عز وجل. يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والنتيجة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفلحون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يأخذ من الدنيا قدرا قدره الله والآخرة تضيع عليه، بينما الذين يجعلونها ما هم الآخرة يأخذون الدنيا كاملة تسترضيهم، ثم رضا الله ينتظرهم عنده سبحانه وتعالى. رأينا هذا في صنيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل لحظة في حياتهم لله. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد ورث من أبيه بستانا ناحية الطائف، وأبوه عمرو قد جلب له أعوادا من الهند، أزار من الهند، وظل يتعاد حتى أورق وأثمر، وبه عيون وآبار، وكان قد حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث أخذها منه شفاها وكتبها في صحيفة اسمها الصادقة، وكان يجعلها في صندوق له حلق خشية أن تضيع منه، فكان يجلس في هذا البستان ويجمع طلاب العلم يعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمهم من هذا البستان ويسقيهم من مائه، ويقول والله ما يرغبني في الحياة سوى شيئين، الدنيا أصبحت لا تساوي عندي شيئا ولكني راغب أن أعيش لأنني أعمل للآخرة. ما هذان الشيئان؟ يقول الصادقة والوسط، هذه الصحيفة الصادقة والبستان الذي أخذت من النبي، لأني أعلم فأخذ أخذت من أبي، أعلم فأخذ الأجر وأطعم وأسقي فأخذ الأجر. ويقول عبادة والله ما يرغبني في الحياة سوى شيئين، ظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة نجد أن يكون أجر عظيما، وقيام الليل في أيام الشتاء الطويلة ينام الإنسان ويقوم ثم ينادي ربه ولا ينتهي الليل، يقول أنا أحرص أن أعيش من أجل أن أحصل أجرا في هذه الدنيا ثم أجده عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت مقولتهم والله إني لأنام النوم وأقوم القوم وأحتسب ذلك كله عند الله عز وجل. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الدنيا من قلوبهم وأن تكون الآخرة هي شغلهم الشاغل، أن يكون رضا الله والجنة، ولذلك سعدوا وأسعدوا من حولهم. فهل لنا ونسعد البشرية تلك التي تنتظر اليد الحانية التي تمسح على صدرها فتخفف عنها آلامها؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه سالكين السبيل والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فإذا كان هذا هو الفقه الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه وبقي هذا الفقه إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة، فعلى العاقل أن يبذل كل دقيقة بل كل لحظة يرضى الله عز وجل. أي فرصة تتاح ليجد باب من أبواب الخير لا يتوقف. إخوانكم في فلسطين اجتمعت الدنيا كلها عليهم عربا وعجما، وقضعوا عنهم بزعمهم حتى كسرة الخبز وحتى شربة الماء، ظنين أنهم بذلك سيقتلونهم. وإن الله عز وجل قال إن المنافقين قالوا هذا في المدينة المنورة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المهاجرين، قالوا جاءوا إليكم أيها الأنصار وقاسمتموهم الدور والأموال والأراضي وهم الآن يقتلونكم، اقطعوا عنهم الميرة سيرحلون، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فذكر الله ذلك في كتابه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقد نسوا شيء مهم جدا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقدر رب العزة أن ينزل على هؤلاء طعاما من الجنة، يقدر رب العزة أن يفجر الخير من تحت أقدامهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مسألة تحتاج من هؤلاء أيضا إلى مزيد من الصبر ومزيد من الإخلاص ومزيد من الاتباع، لكن التبع والمسؤولية كبيرة علينا، ننتهز الفرصة قبل أن نموت ونندم، والأموال التي ننفقها سنحاسب عليها. سئل علي عن هذه الدنيا صف لنا الدنيا وأوجز. قال الدنيا كلمتان حلالها حساب وحرامها عقاب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شباب فيما أفناه، وعن عمر فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. تقول: ماذا نصنع؟ الحاجة تفتق الحيلة. لو أنه قيل لك: اكسب مال والأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة، ستكسب هذا المال. الحاجة تفتق الحيلة. ورمضان على الأبواب، وإحنا في أول الشهر، إخوانكم سيطالبونكم يوم القيامة بحقهم عليكم، وهذه الأرض الطيبة المباركة المقدسة ستطالبكم بهذا الحق. تعملوا شيئا يبقى لكم عند الله عز وجل قبل أن تضيع الفرصة وقبل أن يفوت الفوز. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ابن آدم تقول: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفديت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
كان السلف يقولون:
علمه بحالي يغني عن سؤالي. علمه، علم الرب بحالي يغني عن سؤالي. وعلمنا بحال إخواننا في فلسطين يغنينا عن سؤالهم، يغنينا. إن كان فعلا الكلام اللي سمعت اليوم أثر فيه وناوي تدي الآخرة همك والدنيا وراء ظهرك، فكر جيدا ماذا تصنع لهؤلاء. ذنب أناس بيدفوا عن أوطانهم وعن أرضهم وعن كرامتهم وعن مقدسات الأمة. ذنبهم أنهم يموتون جوعا، يموتون ظمأا، يموتون حفاة عراة، يموتون والدماء تنزف منهم، لا يجدون حبة دواء. هذا ذنبهم. شوف، أقول لربنا إيه، كل واحد فينا خزانته متنزلة على بعضها. ولذلك لن نتكلم كثيرا. علمنا بحالهم يغنينا عن سؤالهم. والله موفق المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.